بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المباركة النافعة التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جزاهم الله خيرا. ونشكر أيضا إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على إقامتهم لهذه الدورة، ونشكر الإدارة الثقافية في مساجد أو في إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على ما يقدمون من هذه الدورات النافعة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبارك فيها. ونشكر حقيقة فضيلة المشايخ جزاهم الله خير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، وأيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على حقيقة تجشمهم على السفر واتيانهم لكي يقدموا هذه الدورة لإخوانهم وأبنائهم الطلاب، فجزاهم الله عز وجل خيرا على ما يقدمونه وعلى ما بذلوا من وس. ولا يخفى عليكم يعني إخواني الطلاب فضل العلم الشرعي، ونحن في هذه الأيام في إجازة صيفية ويوجد من الفراغ ما يوجد، فلا شك أن أنفس ما يعني تقضى فيه الأوقات وتصرف فيه الأوقات هو طلب العلم الشرعي. وقد هيأ الله عز وجل لكم قدوم المشايخ لكي يقدموا لكم هذه الدورات، فلنبذل وسعنا في طلب العلم ونبذل وسعنا في الاستمرار في الحضور، لأن الفائدة لا تتم إلا بالاستمرار في حضور الدروس. والشيخ عبد السلام السحيمي شيخنا، وهو حقيقة معروف لدى الجميع، فقد يعني أفدنا وأفاد يعني طلاب الجامعة الإسلامية وغيرهم من علم الشيخ ومن أخلاقه ومن أدبه، فكان في الحقيقة نعمة الموجه ونعمة المرشد ونعمة المعلم، واستفدنا منه حقيقة يعني في العلم الشرعي وفي توجيهاته الدنيوية ما يعني نفعنا الله عز وجل به، فنسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وترجمة الشيخ يعني معروفة وموجودة لديكم يعني في الكتاب الذي وزع عليكم، لا أريد أن أطيل بذلك، ولكني يعني أحث حقيقة على يعني طلب العلم وعلى الاستمرار في ذلك، ويعني أذكر ببعض الأبيات التي جاءت عن بعض العلماء في الحث على طلب العلم الشرعي، ومن ذلك يعني ما قاله أحدهم، وهو أنه قال: أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وسكينة وتوقر وحياء، لهم المهابة والمثابة والتقى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. هذه الأبيات يعني عسى أن تكون يعني فيها ما يحفزنا على طلب العلم الشرعي، ويعني حقيقة أترك المجال ولا أخذ الوقت عنكم في الاستفادة من علم الشيخ، فنبدأ الآن في الدرس بإذن الله عز وجل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أشكر أخي فضيلة الدكتور حمد وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا يخفى عليكم أهمية طلب العلم وأن الله سبحانه وتعالى قدمه على القول والعمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ كيف تعبد الله؟ لا بد من علم متقدم لتصح أقوالك وتصح عباداتك. ولذلك هذا الدين، دين الإسلام، مبني على العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم كثرة النصوص التي تحث على العلم وترقب فيه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في ذلك، وكذلك من جاء من أئمة المسلمين ومن اتبعهم كان يحرص على ذلك أتم الحرص. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لئن أتعلم مسألة واحدة خير لي من قيام ليلة، مع ما في قيام الليل من عظيم الأجر والثواب، ولكن لأن العبادات كلها لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، وهذا لا مصير إليه ولا سبيل إليه إلا بالعلم النافع. ولذلك يجب على المكلف أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته وما يحتاج إليه من معاملته، هذا أقل قدر يجب عليه، ولا يعذر في التقصير في شيء من ذلك، لأنه مكلف مأمور أن يعرف الحق وأن يعمل به وأن يدعو الناس إليه وأن يصبر على ذلك. القراءة ستكون في كتاب بلوغ المرام، كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما هو معلوم وكما هو اختيار الإخوة في هذه الدورة جزاهم الله خيرا. الزكاة كما تعلمون في اللغة هي النماء والزيادة، في اللغة النماء والزيادة، لكن في الاصطلاح الشرعي هي تستطيع أن تقول: أخذ مال مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، أخذ شيء من المال، لأن الذي يؤخذ من المال هو مقدار قليل، إما العشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر، من مال مخصوص، لأنه ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في أموال معينة، تجب في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية التي يتعامل بها الناس في هذا العصر، مثل الدراهم والدنانير والريالات والعملات الأخرى كاليورو والدولار وغيرها مما يتعامل به الناس. وكذلك تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، في السائمة من بهيمة الأنعام، كما سنعرف إن شاء الله تعالى الإبل والبقر والغنم، وكذلك تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، وكذلك في عروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء من أي نوع كان مما يتعامل به الناس. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كثير من آية القرآن الكريم. نبدأ بقراءة أحاديث هذا الباب، يعني باب الزكاة، فليتفضل الأخ القارئ.
الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر حديث فيه إن الله قد افترض عليه صدقة في أمواله صدقة كالرجال في التراث في الفوائد متفق عليه.
أين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن من أجل جباية الزكاة أخذها ممن بلغت أموالهم النصاب في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني أمر معاذا أن يخبر الناس أن الله قد افترض، يعني كتب وأوجب وقدر. هذا دليل على أن الزكاة فريضة وهي متقررة في من غير هذا الأحاديث الآيات الدالة عليها، وكذلك الأحاديث وكذلك الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوب الزكاة وفرضية الزكاة فإنه يكفر، يعني يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، أي أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، فمن امتنع عن ذلك أخذت منه قهرا، فمن امتنع أخذت قهرا، لأن هذه من واجبات ولي الأمر أن يأخذ ما فيه زكاة من الأغنياء ليعود به على الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. هو هنا ذكر صنفا واحدا من الأصناف، أصناف الذين يعطون الزكاة، وهم الأصناف الثمانية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، أي دليل الحديث يدل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، في صنف واحد، ولا يلزم أن تستوعب بالزكاة جميع الأصناف الثمانية. فإذا أعطي صنف من هؤلاء الأصناف أجزاء ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه إن أبا الصديق رضي الله عنه كتب له هذه طريقة الصدقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين والتي أمر الله بها رسوله.
نعم. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، كتب الصديق رضي الله عنه إلى أنس أن هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله، أي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، أي أن الله عز وجل هو الذي أمر بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يبلغ عن ربه عز وجل، إنما هو يبلغ عن ربه، فلذا قال والتي أمر الله بها رسوله، فالله هو الذي أمر رسوله بهذا النوع مما تجب فيه من أموال. نعم.
قال في 24 من الشهر فما دون ضمانة في كل خمس كتاب، فإذا بلغت 25 إلى 35
في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. الإبل لا يؤخذ الزكاة من جنسها حتى تبلغ 25، إذا كانت أقل من 25 إنما تؤخذ منها الغنم في كل 5 شاة. قد ذكر أهل العلم الحكمة في ذلك أنها لا تتحمل يعني أن تخرج من جنسها قبل أن تبلغ هذا العدد، فعدل الشارع أن تخرج عن كل 5 ذود من الإبل شاة إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغت 25 من الإبل هو الإبل هنا تتحمل، يتحمل صاحب الإبل أن يخرج من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة، فنجد أن الشارع عدل عن الإخراج من الجنس الذي تجب فيه الزكاة، يعني لو أن الشارع قال في كل 5 من الإبل ناقة هذا يكون فيه إجحاف في حق إيش؟ في حق صاحب المال، لكنه عدل إلى شاه من الغنم بحيث أنه تزكو أمواله وتطهر وهو ليس شيئا شاقا عليه وينتفع الفقير بذلك. لكن لو أمر بكل خمس من الإبل واحدة منها فهذا يكون فيه يعني إجحاف في حقه. فلذا قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، أي أن الزكاة تكون من الغنم في هذا المقدار من الإبل في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 هنا تحملت أن يؤخذ من جنسها، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وهي ما استكمل سنة ودخل في السنة الثانية. نعم تفضل. فإن لم تكن يعني ما كان عنده بنت مخاض فينتقل إلى إبل لبون ذكر وهو ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، يعني سنه أكبر من سن بنت المخاض لكن عدل إليه لعدم السن التي تجب فيها الزكاة. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، هي ما استكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، دخلت في الرابعة إلى تمامها، ويقال للذكر حق وللأنثى حقة طروقة الجمل، أي أنها تتحمل ركوب الجمل وبالتالي تكون يعني أنفس وأغلى من السن التي قبلها. نعم. فإذا بلغت لحظة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة. نعم. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يعني فيها نوعين من الإبل بهذا السن فيها بنتا لبون. نعم. نعم.
فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون في كل 50
نعم. إذا زادت على 20 و100 هنا تستقر، يخرج في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. نعم، لأن النصاب الموجب لإخراج الزكاة هو 5 من الإبل، لكن إن كان عنده 4 ما بلغت نصاب، لكن إن أحب أن يتصدق فله ذلك وهو مجور على هذا الفعل، لكن ذلك ليس بواجب عليه ولا متحتم عليه. فلذلك قال إلا أن يشاء ربها، يعني مالكها وصاحبها، إن شاء أخرج الزكاة فله ذلك ويؤجر عليه، وإن شاء لم يخرج فلا شيء عليه لأنها لم تبلغ المقدار الموجب لإخراج الزكاة بها. نعم.
قال وفي صدقة الغد من سائمتها إذا كانت 40 في 20 أو 100
نعم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، السائمة هي التي ترعى أكثر الحوض، يعني ليست تعلف وإنما ترعى أكثر الحوض. قوله في سائمتها يفهم منه أن المألوفة اللي غير السائمة ليس فيها زكاة، ليست فيها زكاة إذا كانت للقنية ليس فيها زكاة، وهذا من دليل الخطاب مفهوم المخالفة، فإنه قال في سائمتها يفهم منه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. نعم. وكذلك الإبل وكذلك البقر، لأنه ورد فيها ما يدل على أن السوم شرط لوجوب الزكاة فيها. نعم. قال فإذا زادت، نعم،
قال فإذا زادت على 20 أو 100 هي 200 فيها شتان.
نعم.
فإذا زادت على 200 هي 300 ففيها 3 شياء.
نعم.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت سائمة الرجل،
فإذا
كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة أليس
نعم، وهذا مثل ما تقدم في الإبل، لأن نصاب الغنم 40، فإن نقصت على 40 فالأمر متروك لمالكها، إن شاء يتصدق بواحدة وإن شاء لا يفعل لأنها لم تبلغ نصابا. أما إذا بلغت 40 فهنا تجب عليه الزكاة فيها. نعم.
قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كانوا مثلا 3 لكل واحد 40 من الغنم بلغت نصاب تجب فيها الزكاة، ليس لهم أن يجمعوا أموالهم بحيث أن يصير مجموع 3 ما عليهم إلا شاة واحدة، لكن إذا كانوا مجتمعين في الأصل في الحوض والمرعى وما يتعلق بها فلهم أن يجمعوا أموالهم، وليس للمصدق الساعي الذي يأخذ الزكاة أن يفرق أموالهم فيجعلها 3 مثلا وهي 120 وكل واحد يوجب عليه شاة. إن كانوا متفرقين في الأصل وكل واحد مستقل برعاية مواشيه وما يتعلق بها فإن من بلغت عنده 40 يجب عليه فيها شاة، لكن إن كانوا مجتمعين فيما يتعلق بمؤونتها والقيام عليها كالحوض كأن يكون التكون في حوض واحد ومكان واحد وراعي واحد ونحو ذلك، فهنا لا يفرق بين مجتمع بل تكون بمثابة ملك الرجل الواحد. نعم.
قال وما كان
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، لأن الخليطين يصيران المال المالين كالمال الواحد، لو شخص عنده 20 وشخص عنده 20 وخلطها المالين مع بعض تجب عليهم زكاة فيتراجعون بالسوية، إذا أخذت شاة من مال أحدهما على المال الذي أخذت منه الشاة أن يرجع على صاحبه بنصف قيمتها بنصف قيمتها، بل لو كانوا كما هو المنقول في مذهب الإمام أحمد والشافعي لو كانوا 40 وكل واحد عنده شاة فجمعوها وخلطوها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة لأن هذا من باب الخلطة التي تصير الأموال المجتمعة كالمال الواحد، فهنا قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية حتى لو لم يكن المال يعني متساوي، لو كان عند واحد 10 وواحد 30 صاحب 30 يرجع على صاحب 10 بالمقدار الذي له في هذا المال وهكذا. نعم. نعم، هنا يذكر في الحديث الشروط التي تشترط في ما يخرج من بهيمة الأنعام بحيث تكون خالية من العيوب، قال لا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة هي كبيرة في السن، الكبيرة في السن والهزيلة. نعم.
ولا ذات
عوار أي لا يكون فيها عيب، لا يكون فيها عيب من العيوب، ولا تيس لأن الأفضل أن لا يخرج تيسا فيما يخرج فيه الزكاة إلا أن تكون كلها تيوس، لو كانت كلها تيوس فيخرج واحدا منها، لكن إذا كان فيها يعني ماعز وليست تيوس فإنه لا يخرج التيس منها. تفضل.
قال
إلا أن يشاء المصدق اللي هو مالكها. نعم. وفي الرقة يعني الفضة، الرقة المقصود بها الفضة، وفي الرقة نعم، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، هذا النصاب، إذا النصاب الفضة كم؟ 200 درهم، والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر يعني 2.5%، 2.5%، إذا نصاب الفضة أن تبلغ 200 درهم، والمقدار الذي يخرج في النصاب هو ربع العشر أي 2.5%. إذا بلغت 2.5 إذا بلغت النصاب فتخرج من كل 100 2.5. نعم. وهذا مثل ما تقدم، إذا كانت عنده الفضة فقط تبلغ 90 و100 ما تجب عليه الزكاة لأنها ما بلغت نصاب، لكن لكونها قاربت النصاب فالأفضل أن يخرج، لكن ذلك ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. نعم. أي نعم، يعني من بلغت عنده الإبل صدقة الجذع هي أكبر أنواع الإبل، وما عنده جذع عنده حقة، الحقة أقل، فهنا تقبل منه كما جاء في الحديث تقبل منه الحقة ويجعل شاتين في مقابل فارق السن، ويجعل شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، كان ما عنده شاتين فيعدل للتقويم وهو 120 درهما، وتكون في كل زمان بحسب تقوم بحسب قيمتها في الزمان الذي هي فيه. نعم. أي نعم، هذا عنده صدقة الحقة، يعني بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده سن أعلى وهي الجذعة، يدفع الجذعة لكن يرجع عليه الساعي أو المصدق بالفارق الذي هو يعطيه شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. في الأولى هو أعطى المصدق شاتين أو 20 درهم لأنه أعطى أخرج سنا أقل، فيعوض النقص بهذا المقدار، وهنا لأنه أعطى أو لم يجد إلا سنا أعلى من السن التي تجب فيها الزكاة، المصدق والساعي هو الذي يرجع عليه بالفارق الذي هو شاتين أو قيمتها من الدراهم. نعم. نعم. أو عدله معافريا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، تبيع أو تبيعة، تبيع الذكر والتبيع الأنثى وهو ما له سنة، ما أتم سنة، من كل 30، ومن كل 40 مسنة وهو الذي بلغت حولين، بلغت الحولين. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، ودليل على أن نصاب البقر هو 30، وأن إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيع مخير، مخير سواء أخرج ذكرا أو أنثى، وإذا بلغت 40 فيها مسنة أو مسن، مخير في ذلك فقط، إن كانت 30 تبيع وإن كانت 40 مسنة، ويمشي على هذا المقدار. كانت 60 كم فيها؟ تبيعين. كانت 70 تبيع ومسنة. كانت 80 مسنتان، وهكذا وهكذا. قال ومن كل حالم دينارا، المقصود هنا في الجزية، المقصود في الجزية، حالم أي محتلم، المراد بالغ، المراد شخص بالغ، فالمقدار الذي يؤخذ على كل شخص ممن تفرض عليهم الجزية هو هذا المقدار دينار، أو عدله معافرية. المعافر نوع من الثياب، نوع من الثياب تنسب لليمن، فإما يدفع دينار أو يعدل إلى هذا النوع من الثياب إذا كان ما عنده هذا المقدار. نعم. نعم.
قال عن أنس بن عبد الله عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مئة، رواه
نعم هذا الحديث قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، أي أن المصدق يأتي إليهم وليس هم يأتون إليه. المصدق السائي يخرج إلى الناس فيأخذ الصدقات من مياههم، الأماكن التي يقيمون عليها وترد إليها مواشيهم. هذا يعني خاص بزكاة الماشية، هذا خاص بزكاة الماشية. نعم. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذا عدا الماشية، عدا الماشية يعني تؤخذ في دورهم ولا يلزمون بالذهاب إلى المصدق. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، نص على عدم وجوب الزكاة يعني في العبد وفي الفرس وهو إجماع، وهذا فيما إذا كان إيش العبد للخدمة، وإذا كانت الخيول ليست معدة للتجارة. أما لو عدت للتجارة فتأخذ حكم عروض التجارة، تأخذ حكم عروض التجارة، لكن المقصود أن الفرس الذي للخدمة أو للركوب ومعدة لهذا الأمر فليس فيها زكاة، وكذلك العبد إذا كان للخدمة، إذا كان للخدمة. طيب إذا كان للتجارة، إذا كان عنده عبيد يتاجر بهم، ها عروض تجارة، طيب كم النصاب؟ ها تقوم قيمته؟ لا لا، العبد تجارته عبيد إذا وجد، ها؟ إيه؟ إذا اعتبرناها يعني مثل عروض التجارة فتقوم القيمة ويخرج الزكاة، هذه إذا كانوا لهذا الغرض، إذا كانوا لهذا الغرض. أما إذا كانوا للخدمة ونحوهم ونحوها فليس فيه زكاة. نعم. إلا صدقة الفطر. نعم، صدقة الفطر واجبة على كل أحد كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم. في كل سائمة إبل، هذا يؤكد المعنى، معنى السوم في الزكاة في بهيمة الأنعام، هناك في سائمة الغنم، هنا قال في سائمة الإبل، مفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، ولذا قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها كما تقدم، كما تقدم في حديث أنس. نعم. قوله من أعطاها متجرا بها فله أجرها، متجر يعني إيش؟ يطلب الأجر، يعني يطلب الأجر من الله عز وجل، مع أنها زكاة أيضا له فيها الأجر لأنه أدى فريضة ونفسه راضية بها، فله أجرها. ومن منعها، من منع إخراج الزكاة يقول فإن آخذوها وشطر ماله، فإن للوالي أن يأخذها وله أيضا أن يحاسب هذا المقصر وأن يعزره في ماله فيأخذ منه جزءا من المال في مقابل ذلك. يقول عزمة من عزمات ربنا، أي أن الله جوز هذا الأمر في من هذه حاله أن يمنع الحق الذي يجب عليه أن يؤخذ منه الحق، وأيضا يغرم على في مقابل تقصيره في هذا الحق. قال لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن الصدقة الزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. هذا نصاب الفضة، الدراهم المقصود بها الفضة، النصاب 200 درهم. 5 دراهم كم مقدارها؟ ربع العشر. ربع العشر 2.5 في 100، 200 كل 100 فيها 2.5، إذن في 200 5 دراهم. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. هذا نصاب الذهب، هذا نصاب الذهب حتى إنه 20 دينار. لو كان أقل من 20 دينار يعني ما يبلغ الزكاة. وحال عليها الحول، هذا شرط وجوب الزكاة، شرطان: أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول. قال ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار في 20، في 20 درهم نصف دينار اللي هو ربع العشر، اللي هو ربع العشر. فما زاد فبحساب ذلك. لو كان عنده 21 دينار زاد عن النصاب حساب، ما في وقص، الوقص يكون في النصف. نصف كثير، نصف عنده 21 دينار نصف العشر، نصف 10 دينار نفسه، نصف 10 دينار نفسه. فما زاد عن النصاب يكون بحسابه، خلاص بلغت النصاب. لو كان عنده 25 الخمسة هذه تكون بحسابه، وهكذا كل ما زاد عن 20 يكون بحسابه، لا ينتظر حتى يبلغ نصابا آخر. وليس فيها وقص كما هو وقص في الإبل والغنم، وإنما ما زاد فبحسابه. يقول وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول، يعني إن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول. في كل الأموال ولا في نوع ما يشترط له الحول؟ زكاة الزروع والثمار. الدليل وآتوا حقه يوم حصاده، فلو كان يحصد في السنة 2 أو 3 كل ما حصد يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا كان يبلغ نصابا. لكن الأم الأغلب في الأموال أنه ما فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، حتى يحول عليها الحول. طيب كيف نقدر الذهب والفضة بالمقادير المعاصرة؟ متى يبلغ نصاب الذهب والفضة؟ كم جرام؟ 85 جرام. هذا ذهب 595 فضة. كيف عرفنا 85 جرام ذهب؟ منين جبناها هذه؟ ها؟ موجودة الدنانير هذه؟ كيف؟ ارفع صوتك. طيب والدنانير العراقية كيف عرفنا وزنها؟ تفضل.
نقل يعني قدر الدينار الذهب لذلك العصر وزنه من الذهب،
وزنه من الذهب كان يزنوه في ذلك العصر. ما كان في جرامات طيب في ذلك العصر؟ ايش هو كيف عرف انه 24 جرام وضربناه في 20 وطلع 85؟ وزنوا باي شيء؟ الشعير. يعني الدينار قديما يزن 72 حبه شعير، 72 حبة شعير إذا وزنوها بالجرامات المعتادة يطلع عندك 24 و25. والنصاب 20 تضرب 20 في 4 أو 25 تطلع النتيجة 85 نطلع النتيجة 85 والفضة 17 الذهب إذا حسبتها بنفس المقادير تطلع هذه 595. طبعا يراعى الأحظ للفقراء، يعني إذا بلغت قيمة مال الشخص مثلا بالدنانير، إذا كان الدنانير اللي توجد عندك قيمتها تبلغ 595 جرام 595 جرام فضة جرام تكون قد بلغت النصاب، قد بلغت النصاب، أو 85 جرام ذهب إذا كان قيمتها تساوي قيمة 595 فضة أو ما يزل 85 جرام ذهب تكون قد بلغت نصابا. طبعا في فرق كبير الآن بين الذهب والفضة، الذهب إذا اعتبرنا النصاب فقط 85 جرام قد لا تكون الزكاة تبلغ نصاب إلا إذا بلغت بالسعودي تقريبا 4000 أو أكثر ريال، بينما الفضة لا، قد تبلغ النصاب أقل من ذلك بكثير. فالأحوط والأحظ هو الأحظ للفقراء أن يخرج النصاب بما هو أحظ للفقراء، وهذا في الغالب في الأموال القليلة، في الأموال القليلة. أما الأموال الكثيرة ما يحتاج أنه يقدر بهذه المقادير، وإنما يخرج نصف العشرة اللي هو 2.5% في كل الأموال التي عنده إذا كانت مما أعدت للتجارة. نعم. نعم، للترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه، يعني أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنه، وهو يؤكد الحديث الذي قبله أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، إلا إذا حال الحول. نعم. ليس في البقر العوامل صدقة، وهذا دليل إيش الجمهور إنه إيش إن الزكاة إنما تكون في السائمة، إنما تكون في السائمة. هو يؤكد الحديث السابق، والحديث السابق الحديث الصحيح مفهومه أن لا زكاة في العوامل، العوامل يعني المألوفة والتي يعني تعمل وليست للقنية. نعم. فليتجر لا. نعم. تفضل. من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا تأخذ منه أي شيء؟ الحديث يفيدك إيش؟ أن الزكاة تجب في مال، في مال اليتيم، أن يعني لا يشترط للزكاة يعني البلوغ، وإنما تجب في المال حتى لو كان الذي يملكه غير مكلف، يعني لو كان الذي يملك المال صبيا أو مجنونا فالزكاة تجب في المال، تجب في المال حتى لو كان مالكه غير مكلف. ولذا قال: من والي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لأنه إذا لم يتجر به وكل سنة يخرج الزكاة منه مع مرور السنين تأكله الصدقة، وهذا أمر يعني للقائم على مال اليتيم أن يعتني به. نعم. نعم، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي عليهم، امتثال لقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله: وصلي عليهم. وأيضا فيه جواز الصلاة على غير الأنبياء، على غير الأنبياء، وإن كان في خلاف بين أهل العلم هل يصلى على غير الأنبياء، ولأن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست مثل الصلاة من غيره. نعم.
قال علي رضي الله عنه أن عباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد صدقة قبل التحيض فرخص له بذلك.
نعم، عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. إذن الحديث يفيد أي شيء؟ تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة. طيب ما حال عليها الحوض؟ والحديث الذي تقدم لا زكاة في مال حتى يحل عليه الحوض، كم بقي منه؟ طيب ها كيف نجمع بين الحديثين؟ طيب واذا حال الحول هو نقص عن النصاب ها رخصة. نعم يعني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الوجوب، إنه ما يجب عليك أن تزكي قبل أن يحول عليك الحول، لكن لو قدمت الزكاة فهذا جائز ومرخص فيه، لا سيما إن كان حال الناس تستدعي مثل ذلك مثل ذلك. فيكون المقصود أن الحديث يدل على جواز التقديم، ولا حديث الأخرى تدل على أن الوجوب لا يجب في هذه الزكاة حتى يحول عليها الحول. نعم. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. تفضل. هذا الحديث يبين الأنصبة، أنصبة بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، والأوقية تبلغ 40، فتكون الخمسة 200 درهم، تكون الخمسة، وهذا نصاب الفضة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وتقدم هذا المعنى. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، هذه زكاة الحبوب والثمار، والوسق 60 صاعا، وبالمقادير المعاصرة يكون 610 جرام. 610 جرام إذا بلغت هذا المقدار تكون يعني قد وجبت فيها الزكاة، لأنها بلغت النصاب، لأنها بلغت النصاب. الحديث الذي يليه يبين أيضا بعض المقادير الأخرى.
فضل.
أوسق جمع وسق. نعم، وهذا أيضا يؤكد أنه النصاب في الحبوب والثمار وكل ما يوسق أن يكون يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300، وبالمقادير المعاصرة 610 جرام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.